الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى الجائعين أجمعين. اللهم صل وسلم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى استعراض الأحكام التي وردت في النصوص جوانب سياسية لها، منها على ما جاء في بعض الكتب الحج. نحن ذكرنا كيفية الاستظهار أو الاستدلال، ثم نقول التحقيق أن يقال أما بالنسبة إلى إمارة الحج وأن من يجمع بإصطلاح المسلمين في الحج فهذا إنصافا وجدت سيرة من زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يتقدم رجل من المسلمين فالناس يصلون به في أيام الحج وينفرون معه إلى منى إلى عرفات إلى منى إلى مشعر. كانوا يخرجون أولا من مكة إلى منى يوم التروية، ثم إلى مشعر إلى عرفات يوم التاسع، ثم إلى مشعر، ثم إلى منى من جديد، ثم إلى مكة لطواف الفريضة. وقد ذكرنا أنه إنصافا ثبوت هذا المقدار في الشواهد التاريخية مما لا إشكال فيه، السيرة العملية، بل فيما بعد ارتبط هذه الفريضة بهذا اللحاظ بالسياسة العامة، فالحاكم الخليفة هو الذي يعين أمير الحاج، بل وفي فترة بعد الحروب التي بين معاوية وأمير المؤمنين صلى الله عليه، يعني الحروب التي صار بين علي المخالفين خذلهم الله، كان معاوية يبعث أميرا للحاج من قبله، فكان علي عليه السلام يبعث عبد الله بن عباس مثلا من قبله. هذا المقدار اجمالا مما لا اشكال فيه، وقد ذكرنا ان هذا المقدار يعني من يكون هناك زعيم بالنسبة الى الحج كان موجود، لكن لا بعنوان الجانب السياسي. مثلا كان في الحج في الجاهلية قبل الاسلام سقاية الحاج منصب لأولاد و لذرية اسماعیل، كان هناك سدانة البيت، انا قول پردداری هو صحیح و کلید داری که معرفت شه و نفس الشيء، يعني ما يرجع الى شؤون البيت و ادارة البيت و تغيير كسبة البيت و فتح باب البيت الى آخر. خب سدانة البيت كان ايضا لشخص، كان هناك به اصطلاح اعلان حتى لسوق عكاظ و انهاء هذا السوق، رئيس العشيرة كده اعلان للنسيء. شرحنا أمس ان في العرب الجاهلي حاولوا ان يكون الحج دائما في الربيع حتى الناس يجون للحج، لان حياتهم الاقتصادية من وراء الحج، ففي الصيف او في الشتاء قل الحجاج، فهناك شخص يعلن هذا الشيء، ايها الناس من ذا العام السنة الجديدة حجوا في كذا مثلا. فهذه أمور كانت موجودة، لكن من يتصدى لذلك يكون زعيما للعرب، ملكا للعرب، أميرا، هذا لم يكن موجود. خلاص ارتباطه بالخلافة والحكومة والإمارة بهذا المعنى المصطلح لم يكن موجود، لم يكن هذه الأمور، لأنه أصولا العرب أكثرهم في ذاك الزمان في أطراف مكة كانوا رحلا ليس لهم ولاية، كل واحد يرجع لعشيرته، لم يكن هناك خلافة وولاية. فذكرنا سابقا الشخص الذي يسمى بملك العرب كان في الحيرة في العراق ولا في مكة ولا في المدينة، في مكة ومدينة عشائر متفرقون العرب، أكيدر وقبله نعمان الذي يلقب بملك العرب كان في بإصطلاح كوفة اللي الآن تسمى كوفة، سابقا كان تسمى حيرة، وطبعا الحيرة بحسب قانون العام ذاك الوقت كانت راجعة إلى تيسفون إلى المدائن إلى الساسانيين في إيران، لكن على عين يسمى وكيدر يسمى ملك العرب وكذلك أخوه بشر. فهؤلاء لم يكن لهم وجود بعنوان الملوكية والإمارة في مكة وأطراف مكة، نعم في مكة قريش وادي هوازن وادي كذا ثقيف إلى آخره عشائر مختلفة كانوا موجودين اليهودا في المدينة، وأما عنوان الملوكية والأمورية لم تكن موجودة. لكن بما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة عاد وضع مكه وهذه العباده الى مجراها الحقيقي، و المجرى الحقيقي للحج في الدرجه الاولى كان التوحيد بخلاف الشرك المتعارف في ذاك الزمان. فبطبيعه الحال عين للناس من يخطب فيه، عين للناس من يصلي به، و فيما بعد و خصوصا به ارتباط داده که بالخلاف و الحاكم جعل تعیین الحج و تعیین ایام النفر ایضا بید الحاکم. طبعا لم یکن متعارفا کلیا کما قد یدعا عند الطائفه، لكن على عین اجمالا هو الذي يعين اجمالا لا اشکال فيه. و طبعا تدریجا وجدت مسئله اخرى ايضا مرتبطه بالخلافه في باب الحج و الحاکم، و هو تعیین يوم عرفه و تعیین و یوم به اصطلاح نحر. جاء فی روایت فی سندها اشکال معروف، ابو به اصطلاح زیاد ابن المنذر ابو الجارود یقول الامام سلام الله علیه علی اضحى ما ضحى الناس و الفطر و چه اسمه و الفطر ما افطر الناس. هذه الروایه اذا قبلت دلت على ان الائمه علیهم السلام امضوا ما كانوا عليه، یعنی ما یعینه الحاکم با عنوان یوم عرفه یقبل. طبعا هنا کلامون که روای سنده محل و اشکاله علاین. طبعا اختلف اصحابنا فی ما بعدن الى یومنا هذا فی الافتاء على طبق روایه. الان جمله کثیری منهم منهم الاستاذ قدس الله نفسه افتو به هذه الروایه فی طبعا لا به هذه الروایه بسیر القطعی، یعنی هذه الروایه مؤید ضعیف عنده، ولو هذه الروایه عند الاستاذ ليس ضعیف، یعنی ابو الجارود عنده ثقته افتو، لكن حملوا هذه الروايه على صوره الشك، يعني افرضوا لم يثبت عندنا ان اول شهر ذي الحج هذا اليوم، لكن ليس لدينا قطع بالخلاف. ومنهم من عمل بالروايه مطلقا حتى مع القطع بالخلاف، منهم الشيخ العراقي قدس الله نفسه الزكي على ما جاء في مناسكي حتى مع العلم بالخلاف و یعلم جزمن هذا اليوم لیتا اليوم تاسه مو احتمالا قطعا و یقینا، لانه بعض الایام انا لاحظت في سلوك الموجودين الان في مسلطين على مكه و مدينه قد يكون بحسب القواعد العلميه اصلا مستحيل رؤيته، مثلا افرضو يتولد الهلال في نصف الليل و قطعا ليس اول شهر مسلم جزمن لا بلا اشكال فيه، لكن مع ذلك يجعلونه اول شهر ترتبون عليه الاثر. فهنا الانسان يجزم ببطلان هذا الشيء، يعني يقطع بانه ليس هو اليوم التاسع انما هو اليوم الثامن، لكن اخذوا هذا الشيء. فحسب ما يظهر من الشيخ العراقي قدس الله نفسه صرح بذلك انه يجزي الوقوف معه ولو كان في اليوم الثامن تماما. وذكرنا في محله الان لا يسأل اصولا لا نتعرف لهذه المسألة هنا ولا في البحث التفصيلي خارج عن محل البحث، انه يمكن توجيه هذا القول بوجه آخر غير وجود الرواية. على عين لو كنا نحن ومقتضى على إطلاقات الأدلة الأولية قبول هذا المطلب في صورة الشك لا يخلو عن إشكال، فكيف في صورة القطع في الخلاف؟ ووجود سيرة قطعية لهم في أنهم لا يقفون بالحج مرتين هذا غير واضح. أنا ما رأيت نقل لي سيدنا الأستاذ سيد البجنوري رحمة الله عليه عن كتاب أبي الفداء ينقل عن نفسه، ما راجعت الكتاب، ينقل عن أبي الفداء كان مضافا لأنه عالم مؤرخ كان أميرا على حلب، يذكر في سنة 800 وكذا اللي هو حج نفسي يقول وقفنا بالموقف هذه السنة مرتين يومين للشك في الهلال. هذا المطلب أنه قطعا ما كان يصير شك في الهلال وعلى تقدير الشك كانوا يقفون يوم أو يومين، حالا اثبات و الان به حسب شواهد تاریخی لا اقوان اشکال و علا ای حال ادا اردن تمسک به سیره بعد اللطه یا اللطه المقدار الواقع و الشک و اما شموله لصورت الیقین لعله لا یخلو عن اشکال به لحاظ النکت الفنیه و هی قصور سیره عن اثبات ها بشه. الان که به مکان فهم ما لا اشکاله فی انه هاد المقدار ارتبط الحجب البلایه مما لا اشکاله فی انصافا ارتبط الحجب الخلافه بالسلطان بالحاکم هو الذي يعين امير الحاج هو الذي يعين اول الشهر يوم النفر يوم العيد يوم الاصطلاح الامام لما يتقدم الكل معه. انصافا هذا المقدار يمكن اثباته اجمالا في ارتباط الحج بالجهات السياسيه ولعل اساسه يرجع الى رسول الله كما ذكرنا من السنه الثامنه جعلها كما. و اما اکثر من هاد المقدار و ان الحج اصولا به نفسه فریضتون سیاسیه، یعنی الحج لابد ان یکون فی تعرض للجهات سیاسیه و الاداریه و النظامیه و ما ینوب المجتمع الاسلامی، هادا لا مما لا یستفاد من الادله. انصافا لیس فی الادله اشاره الى هادا شی الموجود فی القرآن الكریم لیشهدون منافع لهم ظاهره ما وقع التصريح قرأنا أمس من رواية فاب من رواية هشام، يعني المنافع الاقتصادية التحرك الاقتصادي الانتعاش الاقتصادي للبلاد هذا يستفاد هذا ما لا إشكال. وأما أنه مثلا الرسول صلوات الله وسلامه عليه مثلا في سنة الثامنة أو التاسعة طلب من عتاب بن أسيد في السنة الثامنة أو من أبي بكر أو من علي سلام الله عليه في السنة التاسعة أن يذكر القضايا السياسية الاجتماعية في الحج، الآن الشواهد لا تشير بذلك. أو أن أمير المؤمنين أحد إلى ابن عباس لما يذهب إلى مكة يتكلم حول الولاية والإمامة وأن خليفة المسلمين هذا داخل باطل، هذا الآن لا يستفاد من النصوص. طبعا الشيء الآخر اصل انه اجتماع كبير مؤتمر كبير يجتمع فيه المسلمون من الشرق والغرب، اصل هذا من ملا اشكال فيه، لكن ذكرنا نحن سابقا في بحث صلاة الجماعة وجود الاجتماع بنفسه لا يدل على الولاية، لابد ان يكون اجتماع مرتبطا بالولاية، ولا اجتماع الناس في صلاة الجماعة لا يرتبط بالولاية، بخلاف اجتماع الناس في صلاة الجمعة قطعا يرتبط بالولاية. بالخلاف اجتماع الناس في صلاة العيد بعنوان صلاة العيد لا يرتبط بالولاية، ولذا قلنا من جملة شؤون أمير الحاج إقامة صلاة العيد. هذه الأمور وجود أمير الحاج يرتبط بالولاية، إثبات الهلال يرتبط بالولاية، هذا المقدار ثابت انصافا حصل هذا الشيء، اما اصل الفريضه يرتبط لا سلام الان، ولكن في نفس الوقت ليس بمعنى انه لا مجال لطرح هذه الامور، فرض اخر هذا الذي الان يؤكد عليه الوهابيون بالخصوص، لا مجال لطرح القضايا السياسيه في الحج، هذا باطل. الارضيه المناسبه لذلك قطعا موجوده مما لا اشكال فيه، ومما لا اشكال ان مثل قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم باطلاقه صالح لشموله للقضايا السياسية، فرق بين الامرين. تارة نقول لابد ان يكون الحج فريضة سياسية صرفة او عبادية سياسية مرتبطة بالولاية كصلاة الجمعة، هذا شيء، واخرى ان نقول ان هذه القضية لا ربط لها بالولاية ابدا كصلاة العادية عبادتون یعتابها، لابد دن لا یکون فیها تعرضون جهات سیاسیه. نحن نتصور ان کل طرفین لا یخلوان افراط المتفرق، از صحیح انهو بذاتی مؤتمران اسلامی و انما شارع امر بذالک لجمع المسلمین من الشرق والغرب من البعید والاقصا یستفیدو و یشهدو منافع لهم مما هادا لا اشکاله فی فحین ادد اذا فرضنا فی زمان الامام المعصوم او بناء على ان الحق ان ولايه الفقيه ثابته وتشمل مثل الحج، يرى الفقيه المتصدي أن يتعرف في الحج لقضايا تهم المسلمين لها ارتباط بالولاية فقط. المكان المناسب هو الحج، فضل اشتباه يعني فرقه، اما انه لابد ان يذكر بحيث اذا لم يذكر في الحج الامر السياسي يكون ناقصا، هذا لا يمكن استفاده توی. و اما انه المكان المناسب و يمكن للفقیه، یعنی به عبار بعض المعاصرین من قبیل منطقه الفراغ، كيف ان الحاكم يستطيع ان يستفيد من بعض الفرص لرفتها بالولايه، يستطيع ان يستفيد من هذه الفرصه به اطلاق قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم يشمل ليس فيه قصور. ولو يظهر من الروايات ان المراد من المنافع يعني الجهات الاقتصاديه، البيع والشراء والتعرف، لكن ظاهرا لا مانع. وقد ذكرنا سابقا في بعض المناسبات ان الزنادق خذلهم الله الذين ظهروا على الساحه الاسلاميه من بدايات تقريبا القرن الثاني من جمله اساليبهم الذهاب الى الحج مع تكتلهم الالحادي والجلوس امام الكعبه لازاله الناس عن عقائدهم. يعني ابن ابي العوجاء الزنديق الملحد الكافر المرتد الذي ما كان يؤمن بالله رسوله كان يرى ان المكان المناسب لنشر الزندقه هي الكعبه. مكان المناسب ولوجه في كان يرى بان المسلمين من اقطار الارض يجتمعون في مكه، فمن الصعب هو ينشر افكاره ويذهب الى خراسان الى بصره الى العراق الى اصفهان الى قم، بدلا يذهب الى هذه الاماكن المختلفه ياتي الى الحج، والناس والمسلمون ياتون من كل مكان الى الحج، فلذا يجلس امام الكعبه و يشكك في وجود الله، ينكر وجود الله، رجل ملحد ممكن. وفي روايه في اصول الكافي يقال قيل له قم انت لماذا تحجت انت لا تؤمن، قال عاده به اصطلاح جسد و سنت البلد، اما ان اهل کوفی اخوزیو که ایام الحج من خرشت با همون و کنما سابقاً کان مسلم و عادت الجسد سابقاً کند اتیل الحج و قلنا ان هذا الكلام کذب من یک دو رجوع فی هذا کلام بی کلامی هذا غربه نشر الالحاد من الكعبه لقاؤه با عامت المسلمین حتی یکون سبباً ولدا موجود فی العبار ابن ابل اوجا و اصحابه، یعنی له تکتل عقائدی صحته له حزب عقائدی و وجد و الفرصه المناسبه لنشر الالحاد هي الكعبه رسول الله هي مکه و اعمال الحج. فاذا فرمنا ان الزنديق خذله الله يرى ان المكه ان مكه المكرمه و اعمال الحج موسم مناسب لنشر افكاره، فليس لولي المسلمين للامام المعصوم للفقيه المتصدي لذلك أن يرى أن هذه فرصة مناسبة جدا للقضايا التي تهم المسلمين في حال معينة. فيمكن أن يطرح الإمام كما له أن يطرح في خطبته في العيد المسائل الاجتماعية المهمة في عيد الفطر كذلك في عيد الأضحى. أصولا الإمام بإمكانه أن يجعل أفرضه مظاهرة معينة شيء معين، طبعا هذا ينبغي أن يكون في إطار الولاية وخاضع لخصوصيات الإطار ولاية، لا أنه هناك نص شرعي بذلك. ولذا إذا فرضنا فقيه آخر لا يرى في زمان آخر هذا الشيء أفضل حفاظا على الشيعة الأئمة عليهم السلام بعض النواب حفاظا على مخلصي الشيعة كانوا يمنعون من لقائه بهم من مخلصي الشيعة، لماذا؟ لأنه قضية اجتماعية مهمة. حريز بن عبد الله السجستاني الفقيه العارف المؤمن الشيعي الورع التقي والذي قام بقتل الخوارج في سجستان، كان يذهب الى سجستان وسمع جمله الخوارج كان لهم نشاط قوي، فتمكن هو واصحابه من الشيعة في سجستان من قتل 13 من الخوارج، فلما حج حجبه الامام لم يأذن له الامام بالدخول عليه، وبعضهم قد يتصور ان هذا مثلا جفاء من الامام، لا ليس الامر كذلك، لأنه الإمام يعلم أن التصدي للقاتل مسألة مهمة، وإذا هو يقرب إليه هذا الرجل قد الخوارج تتعرضون لشخصه صلوات الله وسلامه عليه، يتعرضون لشخصه. وبالفعل لما رجع إلى سجستان علم الخوارج بأن هذا العمل منه، فليله هو كان مع أصحابه في المسجد الحديث هدم المسجد عليهم، فكلهم استشهدوا رحمهم الله جميعا. خب شيء طبيعي من يقوم بشيء احتمال. فكان بالإمكان أن الإمام يقول هذا الرجل أفضل قام بهذا العمل، لكن لم يكن بأمر مني أصلا، لما جاء هنا لم أسمح له بلقائي. فالظروف مختلفة، القضاء الاجتماعية ظروفها مختلفة، لا يمكن أن يقال قد تقتضي ظروف الشيعة الإمام الصادق في تلك الرواية. مثلا يقول الراوي أنا صار عندي شك، أنا أدخل مسجد الكوفة، واحد يصلي في بعث واحد يصلي في بعث آخر، شو هذا الوضع الذي عند الشيعة؟ أوقات الصلاة مسجد الصلاة من العبادات بعد لا أشكال. قال عليه السلام أنا أخالف بينهم، قلت لشخص يصلي في بعث فتعجبت. قال عليه السلام الشيعة لو عرفوا بوقت واحد لأخذوا وقطعت رقابه، لا يتمكنون، ليس هناك ظاهرة. الشيعة كلهم نحن حملنا روايات القصر التمام في مسجد الحرام على شأن التغيير، لو كان كل إنسان شيعي يقصر في صلاته معرفته في مكة المكرمة في المدينة، معرفته عند الحائر الحسيني، سبق أن شرحنا أن السنة أيضا كان يأتون لقبر الحسين مو خاص بالشيعة، فمعرفة الشيعي والسني كان سهلا، من يصلي قصرا شيعيون، من يصلي تواب سنيون. فلأئمة عليهم السلام قد استعملوا طرق معينة لإخفاء أمر الشيعة، وهذه الرواية المعروفة عن الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، إن الله خيرني بين نفسي وبين الشيعة فاخترت نفسي، يعني كان الأمر يدور أن الشيعة يظهرون ويغضى عليهم، أو أنا أظهر ويغضى علي، أنا قدمت نفسي. هذه قضية اجتماعية، هذه الروايات لابد أن تدرس في ضوء القضايا الاجتماعية الولائية. فالإمام المعصوم وفيما بعد الفقيه بحسب الشرائع يرى مناسبا أن يكون تحرك سياسي معين يستفاد من الحال، وقد لا يرى مناسبا، صار واضح؟ قد يكون من المناسب إقامة ذلك، قد لا يكون من المناسب. الذي يستفاد في تصورنا من مجموع الأدلة هذا المعنى، وأما أن يكون بنفسه فريضة سياسية بحيث أنه من شؤون الإمام حتما أن يذكر القضايا السياسية والتصدي وما شابه ذلك، هذا إنصافا إثباته لا يخلو عن صعوبته، لكن الإمام الحسين رأى ذلك أعلن للناس، الإمام الحسن لم يرى ذلك، لم يرى الناس. يمكن اختلافه من زمان إلى زمان، الأرضية المناسبة أصولا ليشهدوا منافع لها موجوده، لعل في ذاك الزمان لقلة الارتباطات الاجتماعية ولعدم تعقيد القضايا الاجتماعية الانتعاش الاقتصادي كان هدفا مهما، لكن اليوم مثلا الانتعاش الثقافي مهم جدا.
بعضی از این کارو نکردن سیاسی بودنش نمیرسه، مثل خود حکومت اسلامی همه سیاسی ولی زمان اجازه نداره.
خب منم همین میگم، شرایط زمان رو ولی ظرف علی فقیه هم خیلی،
ولی اگر زمان اجازه
در نمیاد از ادله این روایت در نمیاد.
خود ائمه با استعمال اواصاله و امامت خودشون تو همین ایام فرصت بودن اعلام میکنن،
خب اون به صدای بلند شدن حدود افرادی که دور برشون، ظاهرا این زمینه است نه اینکه وظیفه است، فرق بین دو تا. یعنی ما حقیقتی در روایت الان دیگه دیروز خوندم، روایت میخواد زیاد تاکید بکنه، اون چیزی که از مجموعش در میاد زمینه مناسب هست، این قطعی است. این حرفی که الان وهابیا میزنن که اصلا زمینه هم نیست، اصلا تو حج باید بحث سیاسی نشه، این غلطه. این دو تا به نظر من حتما هم سیاسی سینا واضح نیست، یعنی پیش ما این ادله که ذکر شده واضح نیست.
نه آیه
شریفه سبحان الله لا شهد منافع، تفسیر بیشتر در روایت هم روایت فیدروس خوندیم همش اقتصادیه، لکه ما هم میگیم که فرق نمیکنه، بله لا شهد منافع لهون زمینه قضای سیاسی هست، اما باید بشه دو تا بحث آخر، و باید نشه این دو طرفش، یکی باید بشه یکی باید نشه، این دو طرفه نمیشه اثبات کرد، بیش از زمینه از روایت در نمیاد. هذا ما عندنا والعلم عند الله سبحانه. ثم جاء في جملة من روايات باب المزار، مثلا جاء في رواية جابر تمام الحج لقاء الإمام سلام الله عليه، يعني أنه الإنسان حينما يأتي للحج يأتي إلى المدينة ويلتقي بالإمام صلوات الله عليه. وفي رواية صحيحة، هذه رواية جابر من خط الغلو بإصلاح ونشره إن شاء الله، وفي رواية صحيحة للزرارة إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار، لا يتصور بأن الهدف فقط هو زيارة الأحجار، فيطوفوا بها ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم و یعرض علینا نصرهم. یعنی من جمله اتمام الحج به تعبیر آخر الوصول المدینه و عرض الولایت علیه و عرض النصر علیه. طبعا نصرهم امر سیاسی و ولایی فیخبرونا به ولایته، یمکن کلمه الولایه تحمل علی الجانب العقایدی، یعنی یخبرونا به انهم شیعه، لیکن احتمالا ولایته تشمل کل الجهات. و من المحتمل ان فی جمله من الموارد الولایه به هذا المعنى، الولایه یعنی ابدا من الحب فی قبال النواصب الذین کانوا یغرضون اهل بیت، یشمل الحب و یشمل انهم به اصطلاح الوسیله الی الله ابتغوا الیه الوسیله، و یشمل به معنا ولایتهم علی الاحکام لبیان الاحکام، یشمل ولایتهم علی التشریعات الجزئیه الموقته، یشمل ولایتهم علی الجهات الاجتماعیه. یعنی من المحتمل ان کلمه الولایه و عرضها العریض فی جمله من الروایات قطعا هذا المعنى، یشمل من الحب الى اخره. و ولایتنا بنی الاسلام علی خمس الولایه مراد به هذه المعانی، حبهم ایضا دخیل فی ذلک كما في الروايات ان الناس بلنا اهل البيت لانجس من الكلب. فمن الحب ابدا وهو اول مراتبه الى المراتب العامه في الولايه، واصل بين الانسان بين الله والجهات الاجتماعيه والجهات الولايه في التنفيذات في تنفيذ الاحكام في سكوت عن بعض الاحكام الى اخره، سبب شرح مسالم مقام الولايه. فحينئذ فيخبرونا بولايتهم يمكن شمولها لكل المراتب، ويحتمل مراد ولايتهم انهم شيعه مثلا الجانب العقائدي، لكن ويعرض علينا نصرهم هذا الجانب الاجتماعي في أكثر، نصرهم أنهم ينصروننا. وكذلك تمام الحج لقاء الإمام. أقول الظاهر والعلم عند الله، أولا هذه الرواية تمام الحج لقاء الإمام هذا اصطلاحا عندنا من خط التأويل باطن القرآن. سبق في بعض أبحاث الحج تعرضنا لهذه المسألة المفاجئة، والعمرة لله فيه اختلاف في تفسير الآية أو في تطبيق الآية. قيل المراد بالإتمام مثلا استغرضنا شرح إجمالي، إتمام يعني إذا إنسان بدأ في الحج يجب عليه الإتمام، إذا قالوا إذا شرع في الحج المستحب يجب إتمامه. وقيل كما في الروايات الصحيحة المراد بأتم الحج والعمرة يجب عليك الحج أصل الحج، مثلا الآية نظرت له أصل جعل الحج هذا تفسيره. وقيل تمام الحج أن يحرم الإنسان من بيته من مكان بعيد لا من خصوص الى اخر ليس غرابه. فهذا عده تفاسير في تمام الحج موجود، اتمام الحج عده روايات موجود، لا اريد الان استخصاصها الاخوه، وهي مع الاسف ليست في مجال واحد متفرقه في ابواب في كتاب الحج. من جمله الروايات في تمام الحج يعني لقاء الامام، تمام الحج لقاء الامام، يعني بعباره اخرى الحج له جهه ظاهريه تستفاد من الكتاب والسنه، وجهة باطنية وهي ارتباطها بولاية الإمام في كل زمان. والمراد من لقاء الإمام ليس اللقاء الخارجي، وإلا لو كان المعنى هذا لابد أن نقول أن الحديث يقتصر على ذاك الزمان توضيحه. خب نحن نعلم إجمالا أن جملة من الأئمة كانوا في المدينة المنورة إلى الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، ثم أخرج الإمام في تبعيداته إلى البصرة سنتين في البصرة، ثم إلى بغداد إلى أن استشهد في بغداد صلى الله عليه وسلم، ثم الإمام رضا في بدايته في المدينة، ثم أخرج إلى خراسان إلى أن استشهد بها، والإمام الجواد أكثره في بغداد، والإمام الهادي والعسكري في سامراء. فطبعا من يذهب إلى الحج لا يلتقي بالإمام، عرفت النقطة؟ فإما أن يفسر هذا الحديث بهذا المعنى، يعني تمام الحج لقاء الإمام، و الآن في زماننا يعني زمان الإمام الباقر والصادق الذهاب إلى المدينة. و إما أن يفسر لقاء الإمام يعني أنه يلتقي بالإمام، يعني يعترف بالإمام، باعتبار أن الإمام كما في الحديث المعروف المتواتر تقريبا بل تحقيقا إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فإذا أدى الحج فقد عمل بالكتاب بسنة رسول الله، فتمام ذلك يكون بلقاء الإمام، بالالتقاء بالإمام، لون لقاء الخارجي، الإتمام بالإمام، معرفة الإمام. وهذه الرواية إنما أمر الناس بالحج ليطوفوا هذه الأحجار ثم یعتونا فیخبرونا به ولایتهم، لیس المراد الاخبار الخارجی لانه قد لا یکون الائمه علیهم السلام فی المدینه، بل یکون الامام صلی الله علیه وسلم فضل فی سامراء مثلا. هل من الواجب من الحج یأتی الى سامراء؟ لیس المراد، ما صور مراد روایه هاتنا، المراد الارتباط بین الحج و بین اهل البيت صلی الله علیه وسلم. الان تکلم هذا بالاضافه و یخبرونا به ولایتهم و یعرضوا علینا نصرهم احتمالا من خصائصهم. ثبوت هذا الشيء على الفقيه، مثلا اذا فرضنا فقيه جامع الاشتراط في المدينه موجود، بعد الحج ياتون الى المدينه يلتقون بهذا الفقيه، يعني تمام الحج لقاء الامام يشمل الفقيه المتواجد في المدينه، انصافا في غايه الصعوبه والاشكال قبول هذا المعنى. لاحظ التعبير، انما امر الناس بهذه الاحجار ان يطوفوا بها ان ياتونا فيخبرونا بولايتهم و یعرضو علینا نصرهم. ثم قوله علیه السلام لقاء الامام، تمام الحج لقاء الامام، ظاهرا لقاء الامام ليس المراد اللقاء الخارجی، یعنی الخضوع للامام، و ظاهر انه تفسیر لقوله تعالی، لقوله علیه السلام انی تارکم فیکم الثقلین، کما نحن الان مدام فی زیارت الامام مهدی متعارض و السلام علیه شریک القرآن متعارف هذا التعبير الدشيه، مراد من شريك القران لانه الثقل الاكبر، الثقل الاصغر كما في الروايه، اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعزتي اهل بيتي.
هذه
الكلمه
الثقل ما تساعد على هذا المعنى
سوى. تمام الحج ديه
كلمه لقاء، لقاء
لقاء يعني زياره خارجي، لكن خب هذا خلاف الواقع الخارجي. يعني المراد الجدي معرفه الامام، تطبيقها في زمن الامام الصادق بلقاء الامام
وانتهى
وتجديد البيت
لو انتهى
لا بعيد. يعني لو فرما في زمان الامام الهادي تمام الحج لا يوجد، بعيد
جدا يوجد تمام الحج بس ما وجد امام، شو تسوي واحد واحد
لقاء الامام؟ لا ظاهرا هذا نحن شرحنا ان من جملة شؤون الائمه في ولايتهم تطبيق الكبريات في زمانهم، لان هذه المسألة اصولا اصلا الاستفتاء، شنو الاستفتاء؟ الاستفتاء و بیان الصغرا به امام شهد الفقیه، یذکر الکلیات من الكتاب و السنه و تطبیقها على الموارد. من جمله شؤون الائمه علیهم السلام ان تطبیق الکلیات على زمانه، المراد بذلك معرفه الامام و الخضوع له في زمن الامام الباقر و الصادق سلام الله عليهما بهذه الصوره، ياتي الى المدينه و يلتقي بهما، لكن في زمن الامام الهادي في المدينه لا يوجد امام.
نصرهم چی میشه؟ اون اثر سیاسی
چرا؟
يعني
بعبارة أخرى مراد من نصرهم إن لابد أن يهيئوا أنفسهم لأن يكونوا معنا، سواء كان الإمام في المدينة أو في سامراء، شو الفرق في ذلك؟ قبل لا يلتقون به أكبر معنى، يعني بعبارة أخرى الإمام الصادق والباقر تبقى في زمانهما بالمدينة، لا أن الحكم مغير بالمدينة. لاحظوا التعبير، هذا من شؤون الإمام للشيء يبين، للشيء يبين أن النكتة الأساس لذا الفقه يفهم أكثر أو أبيغ مما جاء في الناس. يعني لما الإمام الصادق مثلا الإمام أمير المؤمنين في مدينة فيما بعد جاء إلى الكوفة، خب في فترة التي الإمام في الكوفة بعد ليس تمام الحج أم لابد أن يحول ثم يأتي إلى الكوفة يلتقي بالإمام؟ هذا من أحكام الحج بعيدة أصلا المقدار. الإمام في سامراء نستطيع أن نقول تمام الحج لقاء الامام، يعني لما يحج ياتي الى سامراء يلتقي بالامام؟ انصافا بعيد.
زمان خود الامام معلوم نیست اینجوری بلرزن،
چرا میامده؟ فحینه اذن نقول اصل المطلب کلی، یعنی یخبرونا به ولایته و یعرضوا علینا نصرهم، یعنی هم متهیئون لایجاد حکومت اهل البيت، لكن في زمن الامام الباقر و الصادق بالذهاب الى المدينه، في زماننا هذا الامام المهدي غائب بطريق اخر، ففي كل زمان بحسبه اصله استعدادهم وقابليتهم لنصر الائمه وايمانهم بولايتهم وقابل استعدادهم لنصرهم ولتهيئه الاجواء للحكومه لهم.
اینکه مقید به حج کردن شده بوده که روح حج سیاسی بوده و همیشه انسان باید آماده یاری عربی باشه. نه این ربطی به حج نداره.
کردن که بعد از حج باید بیان این کارو بکنن نشون نمیده که حج در سیاسی مهمی داره.
بعیده ولایتهم و نصرهم و لقاء الامام بعید این مقدارش. الان کیف مکان حالا ملخص الکلام فی الامرین الحج و المزار. یبقى الکلام فی باب الجهاد و قتال البغات الخارجین علی الامام. اصولا ممالا اشکال فی ان الارتکاز القطعی الاغلایی و روایات الكثیره و العادات الكثیره ماست ان امر الجهاد و سیف امر یرجع الى المجتمع بما هو مجتمع. یعنی به عبارت اخرى امر الجهاد لا يعود الى شخص شخص، یعنی على عدو لما يهاجم الى هذا البلد كل البلد في خطر. و الاسلام حينما ينشر بالجهاد و بالسيف مراد المجتمع، يدعى مجتمع مو فقط شخص. فلذا كان المسلمون يهجون على مدينة فلان مدينة فلان العراق ايران غير الروم. ففي الجهاد اصولا طبيعة الجهاد النظر المجتمع، بخلاف باب الحدود و الديار. باب الحدود طبيعة و النظر الفرد. مجرد ان السيف بيد الحاكم لا يكفي ان يكون امرا اجتماعيا، لا بد ان يلاحظ. طبيعة الجهاد طبيعة الدفاع قضية فردية طبعا. الدفاع في الجانب الفردي موجود، من قتل دون ماله واهله فهو شهيد.
لا بس هذا الان الامة الاسلامية كلها مثلا ضد اسرائيل وتقوم انتفاضات ومظاهرات، لكن ما الذي يفعلونه بدون قائد ينظمهم
بلا لا مؤيد لكلامي. اصلا الجهاد لابد ان يكون سياسيا، لا يعقل له غير ذلك. اصلا طبيعة ولذا حتی اذا آيات موجود قاتلو مثلا ائمة الكفر، قاتلو يعني على خطاب للقائد ابتداء، مثل الزاني والزانية الزانية والزانية فجد كل واحد ما أتجده فجدنو مو كل واحد مسلمين فجدن. أصلا قاتلو الأمور الموجودة في القتال في الجهاد كله لابد أن تكون حكومية، فقط فيها غير حكومية. نحن قلنا المعيار في الولاية في ولاية الفقيه كل أمر يعود إلى المجتمع بما هو مجتمع. ولذا هذا الإشكال الذي طرحه بعضهم من أن الولاية تتصور في مثل المجانين والصغار مثلا والمجتمع مجتمع أغلاء لا يحتاج إلى ولاية. قلنا أصلا هذا خلط عظيم، هذا رجل مع أنه يدعي فيلسوف لكن لم يفهم المطلب. أصلا ولاية الفقيه ذاتاً تختلف عن ولاية السفيه وولاية المجنون. أصلا ولاية المجنون قضية فردية لا تدخل في ولاية الفقيه أبدا. كل فرد له نقص يجعل له ولي فردي يجبر هذا النقص. نعم إذا لم يوجد ولي فردي وصارت مشكلة اجتماعية حينئذ يرفع الأمر للولي العام، السلطان ولي من لا ولي له. ولذا أصولا في ولاية الفقيه لا يلاحظ أن هذا مجنون عاقل صغير كبير امرأة رجل فيلسوف أمي أصلا لا يلاحظ، كل المجتمع يلاحظ. ويلاحظ في ذلك أصولا في المجتمعات بصفة كلية يوجد نقص أساسي، عدم الالتزام يعني عدم إجراء القوانين فيها. من جملة شؤون الولاية إجراء القوانين، من جملة شؤون الولاية تقدم به النحو المجتمع، كل شيء يبقى في محله. أصلا ما يلاحظ حال المجنون. الغلط الذي جاء في هذه العبارات مع الأسف في إيران الآن متعارف أن ولاية الفقير معناه ولاية المجانين والصغار، أصلا هذا في نفسه غلط. وما أجاب به بعضهم أن ولاية الفقير ولاية على العقلاء وأصحاب العقول، هذا غير صحيح. أصلا في الولاية لا يلاحظ هذا الشيء. عاقل سفيه مجنون صغير كبير جنين متولد طفل، اصلا لا يلاحظ هذا الشيء. الافراد لا يلاحظون، يلاحظ الروابط الاجتماعيه والهيئه الاجتماعيه. هو مكلف باداره المجتمع، فلذا كل امر شانه ان يكون اجتماعيا لابد ان يكون ولائيا، لا يعقل له في خير ذلك. الجهاد سواء كان ابتدائيا او دفاعيا، الجهاد يعني الكيان الإسلامي في معرض خطر، أو أن الإنسان يحارب الكفر وينشر الإسلام. لا يلاحظ في ذلك شخص معين. صاب النبي يقتل، لكن هذا ليس حكما ولائيا بمعنى أنه حكما اجتماعيا. هذا شخص معين صب رسول الله نستجيره بالله يقتل، لكن الهجوم على بلد لنشر الإسلام غير صاب النبي، فرق بينهما. الجهاد الدفاعي الجهاد الابتدائي أقسام الجهاد كل ذلك يكون جزما من شؤون الولاية، لا نحتاج إلى الآية حتى إذا آية فيها قاتل أئمة الكفر. أصلا إذا كان الخطاب بصيغة الجزم مراد به الحكام، مراد به الولاة، مراد به المجتمع الإسلامي، مو مراد به الفرد، ليس من قبيل أقيم الصلاة. فلذا طبيعة الجهاد، طبيعة الدفاع، هذه أمور طبيعتها ولائية من ملا إشكال فيها. و يبقى الكلام في الجهاد الابتدائي معروف بين الشيعة من القائلين بولاية الفقيه كسيد الإمام من إيمانه بالعرض العريض لولاية الفقيه سابقا كان يتوقف في الجهاد الابتدائي للفقيه. و الغريب أن السيد الأستاذ السيد الخوي كان يؤمن بأن الجهاد الابتدائي للفقيه ما إنكاره لولاية الفقيه. علم كيف ما كان تحقيق هذه المسألة إن شاء الله بما أنه مسألة مهمة وفيها روايات يستفاد منها التعرض، الآن فقط إجمالا تكلم، إن شاء الله هذا من الأبحاث التي ينبغي البحث حوله مستقلا. نعم يبقى الكلام في شيء لا نديس أن نتعرض له أم لا، قتال البغاة، خصوص البغاة، يعني من خرج على الإمام وأنه هل هو فاسق أو هو كافر يجب قتله أم لا وكيفية قتله، هذا يحتاج إلى بحث آخر. وقد مثلا يستفاد من بعض الروايات بعض التوقف في بعض الجهات. الإخوة في عندهم كتاب الجواهر وسائل الجزء 11 من طبعة الشيخ الرباني أبواب جهاد العدو باب 26 من كتاب الوسائل تعرض لروايات البغاة، ومن العجيب أن صاحب الوسائل جعل عنوان الباب حكم باب حكم قتال البغاة كأنما نحو توقف المين، سر التوقف من صاحب الوسائل ظاهر جل بعض الروايات الواردة في شأن الخوارج ظاهرا هكذا استمر هو يتوقف في هذا، لا إشكال في أن من بغى على الإمام فحكمه أنه يقاتل. نعم يبقى الكلام في شيء آخر، خب بعد ظاهرا لابد أن نتعرض له مفصلا الآن نسكت، وهو أنه من قاتل الفقيه من خرج على فقيه منزل من خرج على الإمام أم لا. إذا قلنا هناك فقيه متصدي من خرج عليه ولو بالسيف، هل هو منزلة من خرج على الإمام المعصوم وحكمه نفس الحكم أم لا؟ خب بعد لابد أن نتعرض هذه المسألة إن شاء الله. الجهاد الابتدائي والبغاة هذان الأمران يحتاجون لتفصيل بهذا المقدار لا يمكن، إن شاء الله تعالى في البحث التطبيقي التفصيلي في آخر البحث نتعرض لهما. صلى الله على محمد وآله.